قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: فصل. وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر. قول فصل وينتقض، الضمير هنا يعود إلى الوضوء لأنه ذكره قبل ذلك. والنقض في كلام العرب هو إفساد الشيء بعد أحكامه، نقضت أفسدته بعد أحكامه. أما في هذا الباب، يعني باب نواقض الوضوء، فيقصد به مبطلات الوضوء أو مفسدات الوضوء. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين وريح، ذكر الأول بما خرج، حينما قال بما أي بالذي، هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، بالذي خرج من الفرجين. قوله ما تفيد العموم وأشير إن شاء الله، وحينما قال خرج نأخذ منه أن الداخل لا ينقض الوضوء، مثلا ما يتعلق بالتحاميل التي توضع في الدبر أو في فرج المرأة، هذه داخل وليست خارجة، فلا ينتقض الوضوء بها. خرج من الفرجين، الفرج القبل والدبر، وسمي فرجا لانفراجه. بما خرج من الفرجين من عين، العين هي الذي له جرم لأنه قال أو ريح. ما الذي يخرج من الفرجين؟ نأتي أولا للدبر. المعتاد هو الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، فالغائط ناقض من نواقض الوضوء كما ذكر ربنا عز وجل. أما بالنسبة ما يخرج من الذكر، فالذي يخرج من الذكر البول. في حديث صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليله إلا من جنابه، لكن من غائط أو بول أو نوم. ذكر صفوان رضي الله تعالى عنه أن من نواقض الوضوء البول والغائط. فإذا خرج البول من القبل، من قبل الرجل أو المرأة، انتقض وضوءه. أيضا الذي يخرج من الفرج المذي، فهو أيضا من نواقض الوضوء. في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقدادة أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان ابنته مني، فقال: يغسل ذكره ويتوضا. حينما قال له ويتوضا يدل على ان خروج المذي ينقض الوضوء. والمذي هو سائل ابيض شفاف، وشيء تقول ليس له لون كالماء، فيه لزوجه، غالبا خروجه بسبب الشهوه. المذي وكذلك الودي الذي يخرج من الذكر، والودي سائل أبيض تخين قريب من المني لكن فيه شيء من الكدرة، يخرج بعد انقضاء البول، يعني في آخر البول، وغالبا يكون من هاهة ومرض، فيقطع حكم البول. المني ذكر ما يوجب الغسل، فإذا أمنى انتقض وضوءه لأن يوجب الغسل في الفقرة التي ذكر بعد ذلك. هذا ما يخرج من الفرجين من عين، وهذا في الأحوال المعتادة. الأحوال التي ليست معتادة مثلا الدم، مر بنا إذا خرج من القبل أو الدبر دم فهو نجس بالإجماع، وكذلك ينقض الوضوء. صلى الله عليه وسلم من فيه بواسير قد يخرج منه دم فينتقض وضوءه. أو لو خرج دم من القبل أيضا ينتقض الوضوء. غير المعتاد مثلا الشخص الذي فيه مرض مثل الحصوة في الكلى، قد يخرج من ذكره حصات، فهل هذه الحصات تنقض الوضوء أو لا؟ الظاهر نعم أنها تنقض الوضوء. لماذا؟ قد يقول قائل الحصات طاهرة، يقال كذلك والله أعلم، الريح طاهرة وتنقض الوضوء،
فكذلك هذه الحصات.
قل كذلك الدود لو خرج من الدبر من وليس معه أذى فكذلك أيضا ينقض الوضوء. إذن قول الشيخ بما خرج من الفرجين أكو كلمة ما عامة، سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد، بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، الريح طاهرة لكنها ناقضة الوضوء، كما أن المني طاهر على الصحيح وينقض الوضوء ويوجب الغسل، فكذلك الريح. أما كون الريح طاهرة، أذن للمسلم أن يبيت في المسجد، ومعلوم أن الشخص إذا بات في المسجد قد يخرج منه الريح، فلو كانت الريح نجسة لما أذن له البيتوت في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أعرابي الذي بال في المسجد، قال إن هذه البيوت لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، فلو كانت الريح نجسة لا حرم إخراجها في المسجد. دليل الريح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الفساء والضراط، الفساء والضراط. وقصد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما ذكر الفساء والضراط هم باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان الفساء ينقض الوضوء فغيره من باب أولى. فلذلك في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين الذي يشك قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالريح ناقضة من نواقض الوضوء. لو أخذنا ظاهر عبارة الشيخ لقلنا كل ما خرج ينقض الوضوء مطلقا، حتى من به سلسبور أو استطلاق ريح، يعني دائما وأبدا إذا خرجت هذه الأشياء تنقض الوضوء. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، يرون أن الحدث الدائم ينقض الوضوء، إلا إنهم مختلفون هل يجب أن يتوضأ لكل صلاة أو يتوضأ لكل فرض، والنفل يجوز أن يصلي ما شاء بالنفل، محل خلاف. ما دليل على أن الحدث الدائم ينقض الوضوء؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما أتت فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، قال فإذا أدبر عنك الدم فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. هذه رواية الصحيحين. الحديث رواه هشام بن عروة ابن الزبير عن أبي عروة ابن الزبير عن خالة عائشة رضي الله تعالى عنها. في رواية للبخاري بعدما ذكر هذا الحديث، الحديث ورد بألفاظ فاغتسلي وصلي، في رواية فاغسل عنك الدم وصلي، وأيضا فيه فتوضأ. في رواية للبخاري قال قال أبي ثم اغتسلي لكل صلاة، قال قال أبي ثم اغتسلي لكل صلاة. من الذي قال؟ الذي قال والله أعلم هو هشام بن عروة، هو الذي قال. قال أبي، من هو أبوه؟ عروة بن الزبير. إذن هذا الكلام أو هذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة، هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام عائشة، إنما هي مدرجة من كلام عروة ابن الزبير. فلذلك مسلم رحمه الله تعالى حينما أخرج هذا الحديث قال في حديث حماد ابن زيد، الحديث من رواية حماد ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قال فيه قال في حديث حماد بن زيد زيادة لفظة تركتها. هذا لفظ مسلم في حديث حماد بن زيد زيادة لفظة تركتها. إذن يقصد مسلم أن ثم توضأ لكل صلاة، يقول أنا تركت عمدا. لماذا؟ لأن ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصحيح هذه مدرجة، ومن حكم عليها بالإدراج ابن رجب، وحتى ظاهر رواية البخاري ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال أبي، وإن كان حافظ الحجر رحمه الله تعالى أطال الكلام في إثبات أن هذه مرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فهذا دليل الجمهور على أن من حدثه دائم يتوضأ وينتقض الوضوء بهذا الحدث، فالمستحاضة حدثها دائم وأمرت أن تتوضأ لكل صلاة، فكذلك من حدثه دائم بالريح أو من حدثه دائم بالبول أو غير ذلك من نواقض الوضوء يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة على الخلاف الشرط لي قبل قليل. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى عدم وجوب الوضوء، إنما هو على سبيل الاستحباب، فالأصل صحة الوضوء ولم يرد دليل يدل على انتقاض الوضوء، لأن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام عروة بن الزبير ليس بحجة. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر، الذي حدثه دائم قبل أن يكمل غسل أعضاء الوضوء قد يخرج منه هذا الحدث، إذن ما ينتفع بإعادة الوضوء. فالذي يترجح لي والله أعلم أن من حدثه دائم لا ينتقض وضوءه بهذا الحدث، إنما ينتقض وضوءه بأمر آخر. مثلا شخص على سبيل المثال فيه ثلاث بول، أذن المغرب ثم توضأ ثم أذن العشاء ولم يحدث غير الحدث الدائم، نقول صل العشاء بهذا الوضوء ولا يجب عليك أن تتوضأ لصلاة العشاء. لكن لو انتقض بنقض آخر، نفترض هذا المثال أنه بعد المغرب مثلا أكل لحم إبل، فهنا نقول يجب عليك أن تتوضأ، فالناقض ليس الحدث الدائم إنما هو لحم الإبل. الثاني قال وبما يوجب الغسل، وبما يوجب أي وبالذي يوجب الغسل، إذن كل ما أوجب غسل ينقض الوضوء، سيتمر بنا إن شاء الله موجبة الغسل بعد قليل. على هذا لو خرج منه مني انتقض وضوء، لو حاضت المرأة وهي على وضوء انتقض وضوءها، لو نفست وهي على وضوء ينتقض وضوءها، وهكذا. وبما يوجب الغسل هذا الثاني قال ونوم المضطجع، ونوم المضطجع، النوم معروف، المضطجع هو الذي ينام على جنبه، يعني ينام على شقه، كان يضطجع على شقه الأيمن أو يضطجع على شقه الأيسر، هذا هو المضطجع. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول فقط من نام مضطجعا هو الذي يجب ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ الدليل وردت أحاديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وهذه الحديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أهل العلم مختلفون في النوم. بعض أهل العلم يرى أن النوم حدث بذاته، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا ينقض الوضوء. يستدل على سبيل المثال بحديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط أو بول أو نوم، البول لو خرج منه شيء يسير ينتقض الوضوء، يقول كذلك النوم، النوم ولو أغفى إغفاءه انتقض وضوءه. ولو لم يكن عندنا إلا حديث صفوان لقلنا به، لكن النصوص الأخرى لا. مثلا حديث العباس في الصحيحين حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قفوت فأخذ بشحمة أذني، العباس لم ينعس في الصلاة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه أن يغمزها حتى يصيق. لو كان النوم ينقض الوضوء مطلقا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ويخرج من صلاته. أيضا في حديث ابن عباس قال فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نفخ ثم أتاه المؤذن فآذنه بالصلاة فخرج ولم يتوضأ. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، يعني خرج من صوت النوم، يسمى الشخير، جبلة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج ولم يتوضأ. النوم ليس ناقضا للوضوء، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ بينت عائشة رضي الله تعالى عنها حديثها أيضا في الصحيحين، قالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن نمت فأنا أشعر بما حولي، فلا ولو انتقض وضوئي لعلمت بذلك. إذا أصح الأقوال في المسألة أن النوم ليس حدثا، أن النوم ليس حدثا، إنما هو مظنة الحدث. فإذا استغرق الشخص في نومه على أي حال كان انتقض وضوءه، وإذا لم يستغرق إنما يغفي إغفاءه يشعر بما حوله، فهنا لا ينتقض وضوءه لحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ويحمل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. إذا الصحابة رضي الله تعالى كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدهم ثم تقام الصلاة ويصلي ولا يتوضأ، فعلى هذا يقال لا فرق بين المضطجع وغيره، النوم إذا كان مستغرقا ينقض الوضوء، وإذا كان إغفاء يسير لا ينقض الوضوء. وأذكر من طريف ما مر بي، من كنت أتحدث ما أذكر من صاحب القصة قبل مدة طويلة، أحد أهل العلم كان يرى هذا القول أن نوم أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مستغرقا يقول، فكان يوم الجمعة ثم بجواري شخص نام وأحدث، فقلت له أحدث قم توضأ، قال لا لم أحدث. وثم بعد ذلك رجعت مع الرأي وقلت النوم ينقض الوضوء مطلقا، وهذا حقيقة يحس سمع من الشباب الصغار تجد يغط خطير، ومع ذلك ما تفرق بين العلم النظري وبين التطبيق في الواقع، لما أحدا يستفتى أو لما يكون في واقعة معينة ينزل هذه الواقعة على حسب الحال وليس على الكلام المجمل. إذا ذكر الآن ما خرج من الفرجين هو بما يوجب الغسل ونوم المضطجع، لعل قبل ذلك قوله بما خرج من الفرجين أرجع إليه مرة ثانية، حينما قال ما خرج من الفرجين هل إذا خرج من غير الفرجين لا ينقض الوضوء؟ بمعنى تعلمون الآن بعض المرضى صلى الله عليه وسلم والعافية تجعل له أنابيب تخرج مثلا البول ليس من الذكر من الأعلى، ربما أيضا تجعل له أنابيب تخرج الغائط من غير المكان، فالحكم واحد والله أعلم. إنما الشيخ رحمه الله يتكلم عن الواقع الذي هو يعيش، فقال ما خرج من الفرجين، فالأذى البول والغائط سواء خرج من الفرجين أو خرج من غيرهما فهو ناقض للوضوء، كحال من تجرى له عملية جراحية. قال وأكل لحم الإبل، هذا هو الرابع. قال أكل الناقض الرابع، قال أكل لحم الإبل، قال أكل يخرج الشرب، نعم يخرج الشرب، هل اللحم يشرب؟ لا اللحم لا يشرب، لكن المرق يشرب، لو شرب مرقا مرق لحم إبل لا ينقض الوضوء، إذا كان مجرد فقط مرق وطعم فلا ينقض الوضوء به. كذلك لو شرب حليب إبل أيضا لا ينقض الوضوء. وردت حديث بعدم الوضوء من شرب حليب الإبل، وردت أحاديث بالأمر بالوضوء من الشرب ومن عدم الشرب. إذا وردت أحاديث بالأمر بمن شرب لبن إبل أن يتوضأ، وردت أحاديث من شرب لبن إبل لا يتوضأ، وكلها لا تصح. إذا كانت لا تصح يقال الأصل عدم النقص، الطهارة ثابتة بيقين فلا تنتقض إلا بيقين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جعل العرنيين يلحقون بإبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من ألبان الإبل، هذا يدل والله أعلم على عدم انتقاض من ألبان الإبل، لكن يستحب عموما
المضمضة يشرب الحليب سواء كان إبلا أو غيره. في حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسم، إن له دسما، يعني فيه دسومة، يستحب هنا المضمضة فقط لكن لا يجب الوضوء الشرعي. قال وأكل لحم الإبل، لحم الإبل، الإبل سواء كانت ذكرانا أو إناثا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. قال أكل لحم الإبل، ما الدليل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ من لحوم الإبل. قالوا أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا تتوضأ من لحوم الغنم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عند أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا عن جابر بن سمرة قال كنا نتوضأ من أكل لحم الإبل. أقول جابر بن سمرة كنا نتوضأ، يقصد من؟ يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدم الوضوء من أكل لحم الإبل لا يصح، روي عن علي وابن مسعود وابن عمر، وإن كان ابن عمر روي عنه العمران الوضوء عدم الوضوء لكن لا يصح، لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يتوضأوا من أكل لحم الإبل. بعض العلم حصل عنده خلط بين ما ثبت عن الصحابة عدم الوضوء من مسة النار وبين أكل لحم الإبل، وهذه مسألة أخرى. فأكل لحم الإبل مطلقا سواء كان مطبوخ أو غير مطبوخ، بخلاف كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسة النار. حديث عمرو الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزل من كتفه شاة ثم توضأ ثم صلى ولم يتوضأ. وأكل لحم الإبل، حينما قال لحم الإبل هل مقصود باللحم هو اللحم الأحمر فقط وما عدا ذلك لا ينقض الوضوء، مثل الكبد، الكرش، الأمعاء، الشحم إلى غيره مما حواه جلد البعير، هل الأمر متعلق باللحم الأحمر؟ هذا قول لي بعض أهل العلم. ما الدليل؟ قالوا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل، واللحم عند الناس هو اللحم الأحمر. طلب منك شخص أعطاك مالا وقال اذهب واحضر لي لحم إبل، قال لو أحضرت له كرشا وأمعاء لا تسمى، قد امتثلت الأمر فلم تأكل لحم إبل. يقول هنا هذه حقيقة عرفية وليست حقيقة شرعية، والأمر يحمل على الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية تدل على أن ما حواه جلد البعير مما يؤكل ينقض الوضوء، ما حواه جلد البعير مما يؤكل ينقض الوضوء، في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل التحريم يتعلق بلحم الخنزير فقط أو ما حواه جلد الخنزير؟ كل ما حواه جلد الخنزير من شحم ولحم وأمعاء إلى خير. فالصحيح أن الأمر ليس خاص باللحم الأحمر إنما هو عام، لكن ذكر اللحم والله أعلم خرج مخرج الأغلب، لأن الغالب هو أكل اللحم الأحمر، وما خرج مخرج الغالب لا يتعلق به الحكم، فكان يكون من باب التمثيل فقط. والقيء ونحوه، الخامس قال القيء، القيء هو ما يخرج من المعدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي. فإذا تقيع الشخص سواء استقاء عمدا أو غلب عليه القيء فينتقض وضوءه. ما الدليل على أن القيء ينقض الوضوء؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصابه قي أو رعاق
أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. ثم أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ثم ليبني على صلاته في ذلك لا يتكلم. قال فليتوضأ دل عليه شيء على أن القي وما ذكر معه ينقض الوضوء. هذا هو الدليل. لكن الدليل لا يصح. الدليل لا يصح. فإذا كان لا يصح فالأصل صحة الوضوء وعدم الانتقال. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، وأيضا هذا لا يصح، ولو صح لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنه فعل، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب إلا إذا خرجت بيانا لأمر واجب، وهذه ليست من هذا الباب. هذا الأول قال القي ونحوه. ما الذي نحوه؟ كما في الحديث من أصابه قي أو رعاة أو رعاة. إذن على هذا الدم ينقض الوضوء، الدم ينقض الوضوء لهذا الحديث. لكن الحديث لا يصح. إذا كان الحديث لا يصح لا يعمل به. وثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم النقض بخروج الدم. من ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أدخل إصبعه فيه فخرج دم ولم يتوضأ. كذلك صح عن عمر رضي الله تعالى أنه عصر بثرة الحبة في وجهه خرج منها دم ولم يتوضأ. قد يقول قائل هذه يسيرة. أين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم ولم يتوضأ ولم يزد إلا أن غسل محاجمه. لكن أيضا هذا لا يصح. لكن يبقى الأصل هو الطهارة. على هذا خروج الدم لا ينقض الوضوء إلا في حالة واحدة، كما وهو إذا خرج من أحد السبيلين. ومر بنا أن الدم طاهر، فإذا كان الدم طاهر فلا ينتقض به الوضوء. ما هو القلس؟ القلس هو أقل من القي ويخرج من أعلى الحلق اللي يسميها العام عندنا المري، ما يخرج من المعدة، لا يخرج من الأعلى من جهة المري. هذه هو القلس، غالبا يكون يسير. على هذا إذا خرج من الشخص قلس ينتقض وضوءه، لكن الحديث لا يصح. فنقول حتى لو خرج منه قلس. أما المذي مر بنا أنه ينقض الوضوء لحديث علي رضي الله تعالى أن يغسل ذكره ويتوضأ. أيضا الفقهاء يقيسون على ذلك الدماء عموما التي تخرج من بقية البدن، وأيضا القيح والصديد الذي يخرج من البدن، يقولون الخارج النجس من بقية البدن، وبعضهم يقيده بيسيب الفاحشي بالكثير. وصح أن هذه لا تنقض الوضوء، فالأصل هو صحة الطهارة ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح ولم يزل. إذن الصحيح أن القي ونحوه لا ينقضان الوضوء. قال ومس الذكر. ومس الذكر، المس يقصد به المباشرة، يقصد به المباشرة. لو أن أحدنا مس ذكره من وراء حائل هذا لا يصدق أنه مس الذكر، إنما مس الحائل، مس الثوب مثلا. إنما متى يقال مس الذكر؟ إذا ألصق البشرة بالبشرة من غير حائل، هنا يصح أنه مس ذكر. قال ومس الذكر ينقض الوضوء. ما الدليل على أن مس الذكر ينقض الوضوء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ. هنا الحديث عام، من مس ذكره فليتوضأ. على هذا إذا الشخص مس ذكره يجب عليه الوضوء، ينتقض وضوءه. أو إذا مس ذكر غيره، مثلا الأم حين تمس فرج الصبي حين تقوم بتنظيفه، على هذا ينتقض وضوءها. أيضا لو المرأة مست ذكر زوجها على هذا ينتقض الوضوء. وهل المقصود الأمر متعلق بمس الذكر فقط؟ لا، مس الذكر وكذلك مس المرأة لفرجها في حديث عبد الله بن عامر حديث بشرى عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. حديث عبد الله بن عامر بن العاص عند الإمام أحمد وأيضا إسناده حسن. من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. يعني وقت أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. على هذا كذلك المرأة إذا مست فرجها يجب عليها الوضوء، إذا مست فرج غيرها كان مثلا تنظف ابنتها فتمس الفرج أيضا على هذا ينتقض وضوءها. لو أن الرجل مس فرج زوجته على هذا أيضا ينتقض وضوءه. هذا دليل المس. خالف هذه الأحاديث حديث طلق بن علي الرجل يفضي بيده إلى ذكره في الصلاة ولصلاة من غير حائل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك، كما أن الشخص وهو في الصلاة لو أفضى مثلا إلى خده أو إلى فخذه أو ساقه لينتقض وضوءه، فكذلك إذا أفضى إلى ذكره. هذا حديث طلق بن علي. حديث طلق بن علي أيضا عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. نلحظ عندنا تعارض بين حديث بشرة وحديث عبد الله بن عمر مع حديث طلق. حديث بشرة وحديث عبد الله بن عمر فيهما انتقاض الوضوء من مس الذكر، وحديث طلق ليس فيه النقض من مس الذكر. فلذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. بعضهم رجع حديث بشرة وعبد الله بن عمر وقالوا مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، وبعضهم رجح حديث طلق بن علي وقال مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، وبعضهم جمع بين الحديثين. تلاحظون رجح هذا الحديثين، بعضهم جمع بين الحديثين قال الأمر في حديث بشرى حديث عبد الله بن عمر على الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ أي يستحب له يتوضأ. ما الذي صرفه؟ صرف حديث طلق إنما هو بضعة منك، هذا يدل أن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، وفيه الجمع بين الأحاديث، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث كان متعينا. هذا الذي ترجح لي والله أعلم، أن من مس فرجه أو فرج غيره من غير حائل لشهوة أو لغير شهوة يستحب له الوضوء ولا يجب عليه الوضوء. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى ومس الذكر، يقال لعل أرجح الأقوال أن مس الذكر يستحب له الوضوء ولا يجب له الوضوء والله أعلم. من المسائل المهمة التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب، في باب نواقض الوضوء، مس المرأة، هل الشخص إذا مس المرأة ينتقض وضوءه أو لا؟ ويقيده بعضهم بمس المرأة بشهوة أن يقبلها. من يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى أو لامستم النساء، فقال ملامسة النساء توجب الوضوء، إذن ملامسة النساء من نواقض الوضوء. طيب أنت قيدت مس المرأة بشهوة والآية عامة، قال نعم الآية عامة لكن دلت السنة على تقييد الأمر بالشهوة. ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الصحيح قالت فإذا سجد غمزني وهو يصلي، والظاهر أنه يغمزها بيده مباشرة وقد يصيب الرجل، يغمزها مع رجلها والله أعلم. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلما يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يدل على عدم الانتقاض من مس المرأة إذا لم يكن بشهوة. هذا وجه من قيد مس المرأة بشهوة، يقول الآية قيدتها السنة، والشيخ يرى عدم الانتقاض وهذا هو الصحيح. لماذا؟ الأصل عدم الانتقاض. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إحدى نسائه فخرج فصلى ولم يتوضأ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن الحديث لا يصح، لكن يتمسك بالأصل. الأصل
هو عدم سقاط الوضوء من مس المرأة. فتقول قال كيف تقول الأصل عدم سقاط الوضوء من مس المرأة وعندنا الآية؟ يقول الآية فسر الملامسة بعباس رضي الله تعالى عنه بأنها الجماع. صح عن عباس عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه فسر الإفضاء والتغشي والمس بأنه الجماع. إذن أو لا مسهم النساء المقصود به الجماع. ولو تأملنا الآية عرفنا أن المقصود بالآية هو الجماع وليس المس بشهوة. أرجع إلى الآية، فقوله تعالى أو لمستم النساء كقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. هل مقصود المس أو مقصود بالجماع؟ المقصود بالجماع. إذن الآية المقصود بالملامسة الجماع. كيف الآية تدل أن المقصود الجماع وليس المس بشهوة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أنقاذ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. تأملنا الآية ما يتعلق بالتيمم، أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الله عز وجل الأمر أو جاء أحد منكم الغائط، وهذا على أي شيء؟ على الحدث الأصغر. أو لامستم النساء إذا قلنا المقصود به مس المرأة بشهوة فيكون أشار أيضا إلى الحدث الأصغر، ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى التيمم من الحدث الأكبر. فيقال والله أعلم ربنا عز وجل ذكر سببين، سببا للحدث الأصغر وهو الغائط، وسببا للحدث الأكبر وهو ملامسة النساء والمقصود به الجماع، والله أعلم. فيتيمم من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. هذه أهم المسائل التي تتعلق بنواقض الوضوء. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه باب الغسل. عندنا غسل وغسل واغتسال. الغسل اسم مصدر والغسل مصدر والاغتسال مصدر. إذن غسل هنا نقول اسم مصدر، الغسل اسم مصدر، الغسل مصدر، الاغتسال مصدر. المصدر يعني هو المطلق، غسل يغسل غسلا، اغتسل يغتسل اغتسال. التفريق بين المصدر واسم المصدر ما أذكره وإن أردتم ذكره بعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله. الغسل في هذا الباب يقصدون به تعميم البدن بالماء بنية، يعمم بدنه بالماء بنية، أي نية التعبد رفع الحدث. قال يجب، أي يجب الغسل. قال يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض وبالنفاس وبالاحتلام من مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى موجبات الغسل. يجب بخروج المني لشهوة، يجب بخروج المني، بخروج المني. حينما ذكر المني يخرج المذي، والمذي يخرج غالبا مع الشهوة وبعد فتور الشهوة، ففيه الوضوء فقط كما تقدم قبل قليل. يجب بخروج المني سواء كان بجماع أو باستمناء أو باحتلام. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حديث أبي سعيد الماء من الماء، الماء أي الاغتسال المعهود من الماء أي من خروج الماء. لكن فرشه لشهوة كما ذكر في حديث أبي سعيد، قال الماء من الماء، كلمة الماء الثانية أي خروج المني أي من الماء المعتاد. ما هو الماء المعتاد؟ أن يكون يخرج بشهوة، فإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. خروج المني هو جنابه، وإن كنتم جنبا فاطهر. فإذا خرج المني فالشخص جنب. قال لشهوة، يخرج إذا خرج من غير شهوة. إذا خرج من غير شهوة، بعض الناس يغتسل من جماع أو غيره ثم يخرج منه المني بعد الغسل، نقول لا يجب عليك أن تغتسل لأن خروجه من غير شهوة، إنما هو الآن ينتقض الوضوء. أو المرأة قد يجامعها زوجها وبعد فترة يخرج منها الماء، نقول هنا لا يجب عليها الغسل إنما يجب عليها الوضوء. خروج المني لشهوة، قال ولو بتفكر، قال ولو بتفكر، يعني شخص مثلا يتفكر الجماع فخرج منه المني، يقول الشيخ ولو بتفكر. لماذا؟ لعموم الماء من الماء. قد يقول قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ولا أنا ما عملت ولا تكلمت، مجرد تفكر، والتفكر معفو عنه، فعلى هذا ما يجب علي الغسل. أليس هذا الإيراد وارد؟ بلى، يقال الحديث وارد فيما يتعلق بالتكليف أي بالثوب والحجاب، أما خروج الماني وجوب الغسل هذا ليس من خطاب التكليف، إنما هو من خطاب الوضع، إنما هو من خطاب الوضع. فلذلك لو كان الشخص مثلا عنده امرأة نصرانية وهي حائض غير مكلفة في حال كونها نصرانية، يجب عليها أن تغتسل بعد الطهر من الحيض، لأن الغسل ليس من خطاب التكليف إنه من خطاب الوضع. يعني جعل الله عز وجل خروج المني، خروج مثل دم الحيض والنفاس سببا لوجوب الغسل، فخطاب الوضع لا يتعلق بالمكلفين إنما هو عام، بخلاف خطاب التكليف فهو متعلق بالمكلفين. قال ولو بتفكر وبالتقاء الختانين. قال بالتقاء الختانين، المقصود هنا بالختانين أي ختان الرجل وختان المرأة. ختان الرجل معروف وهي الزيدة التي تكون على الحشفة، فيختن الرجل تقطع هذه الزيدة، هذا هو الختان. أما ختان المرأة فيكون في أعلى فرج المرأة قطعة لحم يؤخذ بعضها، فالمقصود به إذا حاذ الختان الختان، كما في رواية أحمد إذا جاوز الختان الختان. على هذا إذا غيب مجرد تغييب الحشفة هنا يجب الغسل ولو لم يمني. نعم ولو لم يمني، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذه رواية مسلم، إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، هذه رواية مسلم. رواية أحمد بإسناد صحيح إذا جاوز الختان الختان، ولا مجرد المس لو جعل الشخص ذكره على موضع ختان المرأة لا يوجب الغسل، فالمقصود به أن يغيب الحشفة، فإذا غيب الحشفة وجب الغسل سواء أمن أو لم يمني، سواء أمن أو لم يمني. يشكل على ذلك حديث أبي سعيد ذكرته قبل قليل، حديث أبي سعيد يقول خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم الاثنين، فلما أتى بني عوف وقف فصرخ على عتبان، يعني وقف عند باب فصرخ أنا صوت له، فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، يعني كان مع أهلي، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فلما خرج عتبان قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن أهله ولم يمني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إذا جامع ولم ينزل في حديث أبي سعيد لا يجب عليه الغسل، وهنا نقول بمجرد أن يولد في حديث عائشة يجب عليه الغسل، وكلا الحديثين صحيح وكلاهما في مسلم، لكن حديث أبي سعيد في قصة عثمان رضي الله عنه منسوخة، كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخت فيقال إذا التقى الختان الختان إذا غيب الحشفة وجب الغسل. خذها قاعدة، كل الأحكام الشرعية تتعلق بأي شيء بتغيب الحشفة، من وجوب الغسل، من ثبوت الثيوبة، من وجوب المهر، كل الأحكام الشرعية متعلقة بأي شيء بتغيب الحشفة. إذا غيب الحشفة ترتبت الأحكام الشرعية على الرجل وعلى المرأة. وناخذ من قوله وبالتقاء الختانين، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مشروعية الختان للمرأة، مشروعية الختان للمرأة، وهو مستحب، لأن المقصد من ختان المرأة هو تعديل شهوة المرأة، يعني ذهاب غلمة المرأة، فهو مستحب بخلاف الرجل، فالخلاف فيه معروف، والذي ترجح لي وجوب الختان بالنسبة للرجل. قال وبالحيض، هذا الثالث من موجبات الغسل، وبالحيض، الحيض موجب موجبات الغسل، فإذا طهرت المرأة وجب عليها أن تغتسل. ما الدليل على ذلك؟ قول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو دم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن. قال ولا تقربوهن حتى يطهر، أي حتى يقطع دم الحيض، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، هذا يدل على أن المرأة يجب عليها أن تغتسل من الحيض. وأيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة فاطمة بنت حبيش، وفي قصة أيضا حمنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلي عنك الدم وصلي، وفي رواية فاغتسلي وصلي، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحاضة إذا انقطع الدم المحكوم بأنه حيض تغتسل وتصلي. وعلى كل حال هو أيضا إجماع أهل العلم مجمعون على وجوب الغسل على الحائض وكذلك النفاس. قال وبالنفاس، أي يجب الغسل بالنفاس، فالنفاس حدث، والمقصود هنا بالنفاس هو خروج الدم، خروج الدم. والنفاس متى يكون نفاس؟ إذا خرج الدم ومعه طلق، تسمى الآن المرأة نفسة. وقد ترى المرأة الدم مع الطلق المعتاد قبل الوضع بيوم أو يومين، وكله يسمى نفاس، تترك الصلاة. وبالنفاس، فالنفاس سمي نفاسا لأنه من التنفس، والدم يسمى نفسا كما مر بنا. فإذا رأت المرأة الدم مع الطلق وكذلك بعد الولادة هذا يسمى نفاسا. متى من قطع الدم وجب عليها أن تغتسل كما ذكرت محل إجماع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الحيض نفاسا، وبوب عليه البخاري رحمه تعالى وغيره من أهل العلم المحدثين. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة حيضها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنفستي، يقصد أي حطي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا. وأيضا في حديث سلمة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حينما كانت مع الخميلة فلما حاضت قامت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، ثم دعاها فجعلها معه في الخميلة. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، فيعطى حكم النفاس. وأهل العلم مجمعون في جملة على إعطاء النفس أحكام الحائض، إلا في مسائل يسيرة محصورة عند بعض العلم، بعضها محل اتفاق عندهم وبعضها محل خلاف. وبالاحتلام مع وجود بلل، قال وبالاحتلام مع وجود بلل، يقصد هنا البلل أي أثر المني، أثر المني. ولو علم خروج المني ولم يرى أثرا يجب عليه الغسل، لكن ذكر هنا البلل أي الرطوبة، هذا باعتبار الغالب. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى في الصحيح ما أتت أم سليم رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الغسل بأمرين،
الأمر الأول إذا احتلمت، والثاني إذا رأت الماء المقصود به المني، وماء المرأة رقيق أصفر كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فإذا رأت المرأة الماء احتلمت ورأت الماء وجب عليها الغسل. تلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قيده بشيء بالرؤية، قالوا نعم إذا رأت الماء تحتمل منها الرؤية البصرية وتحتمل الرؤية العلمية، أي إذا علمت أنه خرج منها ماء. فمن احتلم لا يخلو من ثلاث أحوال، من احتلم لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يذكر احتلاما ويرى الماء، يذكر احتلام ويرى الماء به المني، فهنا يجب عليه الغسل لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة مسلم. الحالة الثانية أن لا يتذكر احتلاما، أن يتذكر لكن يرى الماء ويعلم أن هذا مني، فهنا يجب عليه الغسل لحديث سعيد الذي مر بنا قبل قليل الماء من الماء. الحالة الثالثة أن يتذكر احتلام لكن لم يجزم أن هذا الخارج مني، لا يجزم، احتمال أنه مني احتمال أنه مذي، فهنا يحاول أن يرجح مناسب. لو كان مثلا عنده تفكر قبل النوم هذا يقوي أنه مذي، إذا كان مثلا كثير هذا قد يقوي أنه مني، لكن إذا قال ليس عندي مرجح لا أعلم هل هو مني أو مذي، ماذا نقول؟ هل نقول يجب عليك الغسل أو نقول يجب عليك الوضوء فقط؟ الأصل عدم الوجوب، اليقين عدم الوجوب، وجوب الغسل مشكوك فيه، فهنا لا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليه أن يتوضأ. لو اغتسل قال هذا من باب الاحتياط هذه مسألة، لكن إذا لم يغلب على ظنه أنه مني لا يجب عليه الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة أم سليم أوجب على الغسل متى؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال وبالموت، أي إذا مات يجب على المسلمين أن يغسلوا، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الذي وقصته ناقته في حديث ابن عباس في الصحيحين اغسله بماء وسدر. والقصة من غسلنا ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. وحينما قال بالموت سيأتي الكلام على استثناء الشهيد، وأن الشهيد لا يغسل، سيذكر الشيخ مثال باب مستقل فيما يتعلق بتغسيل الميت. قال وبالإسلام، وبالإسلام أي يجب الغسل بالإسلام، من أسلم وجب عليه أن يغتسل. ما الدليل؟ الدليل حديث قيس بن حاصل عند الإمام أحمد أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. إذن قيس بن عاصم أسلم رضي الله تعالى عنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء وسدر. والاغتسال للإسلام كان معروفا مشهورا، فلذلك في قصة تمامة بن نثار رضي الله تعالى في الصحيحين حينما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم ثم فك أثره وهو لم يسلم، فذهب إلى حائط من حيطان المدينة فاغتسل ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا لم يسلم ومع ذلك يعرف أحكام اغتسال الكافر إذا أراد أن يسلم، هذا يدل على أن الأمر كان مشتهرا عند الصحابة عند من أسلم ومن لم يسلم. ورد في رواية لقصة ثمامة بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، لكن هذه الرواية لا تصح. الصحيح أنه اغتسل هو من نفسه رضي الله تعالى عنه لمعرفته الحكم، والله أعلم. هذه موجبات الغسل، قال يجب الغسل، هذه موجبات الغسل الذي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه سيذكر بعد ذلك ما يستحب له الغسل، فقال وندب ثم ذكر، ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم.